قبل الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأرسل بتحويل القيادة إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح. فاستأذن الزبير وعبد الله، استأذنوا أبو عبيدة أن يرجعوا إلى المدينة. لماذا؟ الذي توفي أبو بكر الصديق أبو أسماء، فيكون جد عبد الله بن الزبير، فلا بد من مواساة أسماء في أمرها. فرجع إلى المدينة، وبعد أن بكت فترة بسيطة في المدينة استأذن الزبير بالعودة إلى القتال، فأذن له عمر، واستأذن عبد الله بن الزبير فلم يأذن له عمر، قال تبقى عند أمك. أسماء كان أبو بكر موجود يتولى شأنها، أما الآن لا أبوها موجود ولا زوجها موجود ولا ابنها موجودين، ما يصح. فأمره أن يبقى عند أمه. وفي هذا معنى عظيم يعلمنا عمر بن الخطاب، في هذا أمر عظيم، وهو أن هذا الجهاد العظيم وهذا الفضل العظيم والثواب العظيم رغم كل ما فيه إلا أنه أقل فضلا من بر الوالدين. هذا أقل عند الله من بر الوالدين. فمكث عبد الله بن الزبير في المدينة، وظل حتى لا ينسى أمر الفروسية يتمرن على الفروسية والجهاد، ويقضي باقي وقته بين العلم والعبادة. فكانت أيام خير له بقاءه في المدينة، حيث استزاد فيها من العلم واستزاد فيها من العبادة. وله موقف طريف في أيام خلافة عمر بعد ما رجع، كان عمره 14-15 سنة، فكان واقف في أحد الشوارع في المدينة، وإذ بعمر بن الخطاب ومعه مجموعة من الصحابة قادمين. عمر رضي الله عنه كان له هيبة، عمر طويل جدا، طويل ضخم، يصفونه يقولون كان إذا ركب على الفرس تصل رجلاه إلى الأرض من طوله، بالإضافة إلى طبيعته التي فيها شدة وغلظة، فكان الناس يخافون منه، حتى أنه في يوم من الأيام كان يسير ومعه مجموعة من الصحابة يسيرون خلفه، فالتفت إليهم فارتجفوا، قال ما لكم؟ قالوا ملأت قلوبنا رهبة، موتنا من الخوف، الرجال يخافون منه. فقال أذلك عن جور مني؟ هل أنا ظالم؟ تخافوني لأني ظالم؟ قالوا لا، ما رأينا منك إلا العدل. قال فزادني الله رهبة في قلوبكم، إذا تخافون مني وأنا عادل بركة، طيب، لكن الخشية أن يخافوا منك وأنت ظالم، عندها يكون أمر سيء. فكان الناس يخافون من عمر، وله قصص كثيرة في خشية الناس، حتى الصحابة في خوفهم من عمر رضي الله عنه. فالصبيان أول ما شافوا عمر بن الخطاب قادم هربوا، فروا، إلا ابن الزبير واقف. فلما وصل إليه عمر قال لما لم تفر مع أصحابك؟ قال يا أمير المؤمنين لم أجرم فأخاف منك، وليست الطريق ضيقة فأوسع لك. انظر يتكلم مع عمر بهذه الجرأة، أنا ما عمل جريمة عشان أخاف منك، والطريق ما هي ضيقة عشان أوسع لك، ليش أفر؟ عمر الذي يخافه كبار الصحابة، ابن الزبير يكلم بهذه الطريقة. فهنا عمر كرر قولة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ابن أبيه. هذه الجرأة وهذه الشجاعة ورثها من الزبير. فانظروا كيف أن البيت الذي يربي أولاده على صفة يخرج الأولاد بهذه الصفة. لما يتحلى الأب وتتحلى الأم بصفات عندها ينشأ الولد بهذه الصفة. الزبير ما تعلم هذا، عبد الله بن الزبير ما تعلم هذا فقط من أبيه، تعلم هذا من جدته صفية رضي الله عنها، صفية بنت عبد المطلب. لها مواقف عجيبة في الشجاعة يصفونها يوم الخندق يوم الأحزاب، لما كان المسلمين يقفون أمام المشركين كانت ظهورهم مكشوفة تركين اليهود يحمونها، فاليهود لما أرادوا أن يغدروا قالوا نغدر بالنساء. شوف الخديعة والظلم، ما تجرأوا على الرجال قالوا نتجرأ على النساء. النساء النبي صلى الله عليه وسلم كان حاطهم في حصن في داخل المدينة، فقالوا اذهبوا ارسلوا واحد يستكشف الحصن يرى هل فيه رجال. فجاء هذا اليهودي يتلصص يريد ان يرى هل في الحصن رجال، فرأوه النساء. قصة طويلة، الخلاصة ما في الحصن النساء، ولو عرف اليهود ان ما في الحصن رجال لو عرفوا ذلك لهجموا على الحصن، فارادوا ان يخيفوا اليهود. فهنا نزلت صفية رضي الله عنها فتمنطقت، يعني شدت بطنها بحزام واخذت عمود خيمة واختبأت. فلما جاء هذا الجاسوس فاجأته فضربت رأسه بالعمود فسقط، فنزلت فاخذت خنجرا فقطعت رأسه، فصلت رأسه عن جسمه وشالت الرأس بيدها، ثم صعدت على الخندق واخذت الرأس فقذفته على اليهود. ما شاف اليهود الا رأس صاحبهم جايهم، قالوا الحصن مملوء بالرجال. كانت صفية تربي ابنها الزبير على الشجاعة، فكانت تأخذه للمكان المظلم الموحش خارج المدينة، المكان اللي يخاف الرجال يدخلونه، وكان عمره في ذاك الوقت 5 سنوات، فترميه داخل المكان الموحش، تقذفه داخل المكان الموحش فيخاف الولد ويبكي، فتتركه هناك وتمشي عنه. فيقولون لها يعني اخفت الطفل، اخفت الولد؟ قالت انما اربيه حتى لا يخاف، ما يخاف من شيء، تربى من صغره انه ما يخاف. في هذه البيئة من الشجاعة نشأ ابن الزبير رضي الله عنهم اجمعين. مرت الايام الزبير بن العوام توجه الى مساعدة عمرو بن العاص رضي الله عنه في فتح مصر. فتحت مصر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان جيش عمرو بن العاص 8000 رجل فقط، يريد يفتح بلد في مصر. كان تعداد مصر في ذلك الوقت من الاقباط غير اعدادها من الروم، من الاقباط الرجال كانوا 2,000,000 داخلين عليهم 8,000 واحد. اي جرأة واي شجاعة هذه! لكن ابن العاص لما رأى ان الامر يحتاج الى مساندة ارسل يطلب 8,000 اخر يطلب مساندتهم له. فهنا عمر بن الخطاب اراد ان يسانده، لكن الفتوحات كانت في كل مكان، ما عنده احد في المدينة، فارسل يمده، جمع من استطاع وارسل الى 4 من المسلمين ان يذهبوا مع هذا المدد. كل الجيش الذي استطاع يجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 4,000 فقط. فارسل رسالة الى عمر، قد ارسلت لك 8,000. وصلوا اليهم 4,000 فارسل له، قال انما وصلني 4,000، فاين 4 الباقين؟ قال يا عمر، ارسل رسالة قال يا عمر قد ارسلت لك 4,000 على رأس كل 1,000 رجل هو عندي 1,000. الزبير بن العوام والمقداد بن الاسود وعباد بن الصامت ومسلمة بن مخنت، كل واحد عندي 1,000. فكان الزبير يعد في المسلمين 1,000، وكان هو الذي تولى اعتلاء الحصن، حصن الذي تحصن فيه الروم، واستطاع أن يفتح الحصن بعد حصار طويل في قصة طويلة. عبد الله بن الزبير لما تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عمره 21 سنة، فكان يتشوق للجهاد ويريد أن يخرج الجهاد وعثمان يمنعه، قال تبقى عندي أرسلك على المدد، لعل جيش من الجيوش يحتاج مساعدة أحتاج وجودك تكون مساند له. وفعلا يحدث هذا في معركة عظيمة في فتح تونس، في فتح تونس بعد ما فتحت مصر توسع المسلمون في أفريقيا حتى وصلوا إلى تونس. هنا قسطنطين ملك الروم، وكان في قسطنطينية في اسطنبول في القسطنطينية، لما رأى الفتوحات خشى أن أفريقيا تخرج من إيده، فجمع جيشا عظيما حوالي 200,000 فأرسلهم بالسفن، ما استطاعوا يدخلوا مصر لأن مصر في يد المسلمين، فدخلوا من جهة تونس. فهنا والي مصر في ذلك الوقت كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح، يكون ابن خالة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتولى بنفسه لما شاف هذا الجيش فترك مصر وتولى بنفسه قيادة الجيش لمواجهة الروم. وبدأت المواجهة في معركة عظيمة، واشتد الأمر وما استطاع أحد الطرفين أن يغلب الطرف الآخر. المسلمين في حوالي 30,000، الروم في أكثر من 200,000، لكن ما استطاع أحد أن يقتل الآخر أو يهزم الآخر. فأرسل ابن سعد عبد الله بن سعد بن أبي السرح أرسل يطلب المدد من عثمان، فعثمان رضي الله عنه جهز جيشا صغيرا بالذي تجمع له، ولأول مرة يؤمر عبد الله بن الزبير أميرا على جيش المدد لمساندة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فأول مرة يتولى الإمارة، فينطلق نحو تونس. وصلوا هناك، لكن في أثناء هذه الفترة كان القتال يحدث بين المسلمين والروم كل يوم، يبتدون القتال من بعد الفجر من الصباح إلى الظهر، ثم يتوقف القتال ويرتاح الجيش ويبدأ القتال ثاني يوم بنفس الطريقة، واستمر هذا التعادل شهرا كاملا. فأعلن غريغوروس، غريغوروس هذا اسمه الحقيقي، المسلمين يسمونه جرجة وبعضهم يسمونه جرجير، فجرجة هذا قائد الروم، أعلن في جيشه لما شاف تعادل ما هم قادرين على 30,000، فأعلن في الروم قال من يأتيني برأس ابن السرح ابن أبي السرح له 100,000 دينار ذهب. انظر المكافأة العظيمة، من يأتيني برأس عبد الله بن سعد بن أبي السرح أعطيه 100,000 دينار ذهب وأزوجه ابنتي. فهنا اشتد الروم كلهم يريدون أن يصلوا إلى قائد المسلمين عبد الله بن سعد. فتشاور ابن سعد مع أصحابه في الجيش فقالوا له أنت أمير الجيش ولو قتلت يختل الجيش، فالرأي عندنا أن ترجع خلف الجيش حتى ما يصلوا إليك. فرجع فعلا خلف الجيش، واستمر الأمر في هذا التعادل إلى أن وصل ابن الزبير. ابن الزبير متحمس جدا، أول ما وصل انطلق نحو مقدمة الجيش يبحث عن الأمير، الأمير ما هو موجود، وين أميركم؟ قال الأمير خلف الجيش. إيش اللي صار؟ قالوا له القصة. فانطلق فورا رجع إلى قائد الجيش، قال ما الذي حدث؟ فأخبره بالقصة، قال والله ما هذا برأي، ترجع خلف الجيش كيف يتحمس الجيش إذا ما يرون قائدهم أمامهم كيف يتحمسون؟ هذا أيضا من الصفات العظيمة التي يعلمنا إياها ابن الزبير، أن القائد ما هو قائد هكذا جالس خامل فقط يعطي الأوامر يتفرج، وإنما هو يكون في مقدمة الناس، يتولى أمر الناس، يحمسهم، إذا اشتد الأمر لا بد أن يقود القائد وينزل في الميدان. قال يقتلوني كلهم يريدون الجائزة، قال أنا أقول لك الرأي، قال ما الرأي؟ قال تعلن في المسلمين من يأتيني برأس جرجة أعطيه 100,000 دينار ذهب وأزوجه ابنته. فأعلن عبد الله بن سعد هذا الرأي فاشتد الأمر على جرجة فاضطر جرجة أن يرجع خلف الجيش. انظر الحكمة. استمر الأمر بالتعادل. عبد الله بن زبير ما هو مرتاح من الأوضاع فاجتمع إلى قائده عبد الله بن سعد قال ما هذا بقتال؟ قال ما الرأي عندك؟ قال تقاتلون نصف اليوم. قال ما نستطيع يعني يتعب الناس. من يستطيع يقاتل من الصباح إلى الظهر بدون توقف؟ تريد أن يكمل؟ قال أنا عندي رأي. قال ما هو؟ قال تترك كتيبة من المسلمين ترتاح لا تقاتل في الصباح، فإذا صار الظهر وانسحب الناس تهجم هذه الكتيبة. قال وما تفعل كتيبة؟ كتيبة صغيرة، ايش تفعل بجيش 200,000؟ قال ترهقهم، تخليهم دائما تعبانين ما يرتاحون. قال نعم الرأي، كن انت على هذه الكتيبة. فأخذ عبد الله بن الزبير ينتقي من الفرسان الأبطال كتيبة. لما بدأ القتال ثاني يوم ما اشتركوا في القتال، ظلوا مرتاحين إلى الظهر. لما صار الظهر بدأ الجيشين كالعادة ينسحبان. هنا انطلق ابن الزبير فمن شدة حماسة ما انتظر أصحابه، انطلق نحو جيش الروم. أصحابه شافوه منطلق فبدأوا يركبون خيولهم على ما استعدوا، كان سبقهم جيش الروم. ماذا رأى؟ رأى واحد مقدم عليهم وكان إلى الآن ما رفع سيفه، كان ما زال السيف في غمده. فقالوا رسول، رسول افتحوا له الطريق. قالوا ما هو جاي رسول، جاي قاتل. ففتحوا له الطريق. فتعجب ابن الزبير ايش هذا، فكمل. فبدأوا يفتحوا له الطريق فأكمل حتى وصل الى خيمة جرجة. وجرجة جالس يشرب الخمر وعنده الجواري يغنين له. شوف المعركة شغالة وشوف هذا كيف يقود الجيش. فوصل ابن الزبير الى جرجة فرفع السيف فنزل عليه فقتله. فتعجب الروم، هذا غدر. قال ما جئت رسولا، انت اللي قلت رسول، انا ما قلت رسول. فأطبقوا على ابن الزبير وهجم المسلمون، كل الجيش الآن هجم لما وصلهم تكبير ابن الزبير أنه قتل جرجة. واختل أمر الروم، لكن ابن الزبير الآن محصور خلف الجيش. فبدأ يقاتل ويخترق جيش الروم إلى أن عاد إلى جيش المسلمين. فذكر بأمجاد أبيه في اليرموك ونادى الناس، بدأت صيحتهم يقولوا هذا ابن أبي. انظر الموقف. وهزم الروم هزيمة نكراء وفروا وأخذوا السفن وعبروا إلى القسطنطينية. هنا قسطنطين لما وصلته الأخبار غضب غضب شديد، كيف يهزم جيشه؟ كيف تذهب منه افريقيا؟ فامر بتجهيز الجيش كل اللي عنده، وامر الجيش المنسحب ان يرجع مرة اخرى. والان بالسفن هجموا على المسلمين، يقودهم هذه المرة قسطنطين بنفسه في رقل الروم. عبد الله بن سعد لما وصلته الاخبار جهز ما استطاع من السفن وما استطاعوا يغنموه من سفن الروم وركب البحر، ومعه ابن الزبير رضي الله عنهم اجمعين، وتوجه يريد ان يهجم عليهم قبل ان يصل قسطنطين الى تونس. فالتقى الجيشان في البحر في اول معركة بحرية في تاريخ الاسلام، معركة ذات الصواري. سميت بذات الصواري، الصارية هي عمود السفينة. فمن كثرة عمدان السفن، من كثرة الصواري، لم يرى في البحر إلا الصواري، فامتلأ البحر بالسفن. وكان القتال طبعا ما في مدافع في ذلك الوقت، فكان القتال أن تأتي السفينة قرب السفينة الأخرى فتلتصقان فيهجم من في هذه السفينة على من في هذه السفينة. واستطاع ابن الزبير أن يصل إلى سفينة قسطنطين فالتصق بها وبدأ الهجوم على قسطنطين نفسه. واستطاع جيش ابن الزبير كتيبة ابن الزبير أن تصل إلى قسطنطين نفسه فأصابوه وجرحوه، فلما رأى الموت رمى نفسه في البحر، فكانت سفينة أخرى قريبة منه من الروم فأخذوه وانسحب جيش الروم، فكانت أول معركة بحرية للمسلمين وفيها انتصار عظيم للمسلمين، وأنهوا فيها الوجود الرومي في شمال أفريقيا. فكانت معركة عظيمة من معارك المسلمين يشهد لها، وكان موقف ابن الزبير فيها موقفا عظيما. ثم ان عثمان رضي الله عنه استدعى ابن الزبير مرة اخرى بعد ما استقر الامر الان في شمال افريقيا، استدعاه قال تبقى عندي في المدينة، فبقى في المدينة. فهنا في هذه الفترة ثارت فارس فتحت في ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن الاسلام ما استقر فيهم، ما زالوا على المجوسية كثير منهم، وبعضهم اظهر الاسلام لكنه كان على المجوسية، فاستغلوا فرصة فثاروا. فارسل لهم عثمان رضي الله عنه جيشا وارسل المدد وفيه ابن الزبير، فكان من المساهمين في اخماد ثورة فارس. ثم ثارت جرجستان من الجمهوريات الإسلامية الآن، فأيضا أرسل المدد، كان يرجع دائما عنده كلما احتاجوا مددا يرسله، فشارك في إخماد جرجستان. ثم بدأت الفتوحات تتوسع في شرق آسيا حتى وصلوا إلى قريب من الصين، وكان ابن الزبير ممن شارك يرسله عثمان كلما احتاج الناس المدد ويرجعوه إليه. فكانت كتيبة مجهدة للقتال في أي مكان يرأسها ابن الزبير دوما. وظل هذا الحال إلى أن حدثت الأحداث العظيمة في سنة 34 هجرية، والتي تسمى فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. أمر الفتنة بدأه رجل اسمه عبد الله بن سبأ، وشهرته ابن السوداء لأن أمه كانت سوداء من صنعاء من اليمن، رجل من صنعاء من اليمن، كان يهودي من يهود اليمن، أظهر الإسلام وباطنه الكفر. فلما رأى أن أمر الإسلام بدأ ينتشر بهذه الصورة وبدأ يظهر وما يستطيع أحد يوقفه، فرأى أن هذا الأمر ليس له إلا فتنة من داخله، وكان في منتهى الكفر، فبدأ يرتب نفسه ويجهز نفسه لينشر الشبهات ويثير الفتنة في أرض المسلمين. فأول ما بدأ به بدأ بالمدينة، قال لو استطعت أخرب المدينة انتهى الأمر. فذهب نحو المدينة وحاول أن يلقي شبهاته في المدينة، لكن أنى له ذلك، المدينة مملوءة بالعلماء وفيها بيضة الإسلام، حصن الإسلام الحصين، تماسك عجيب، ما استطاع يفعل شيئا، دحر بالعلم، كلما رمى شبهة يرد عليها العلماء، فما استطاع يكسب واحد في المدينة، ولا شخص واحد استطاع يكسبه في المدينة. وانظروا أهمية العلم، كيف أن العلم يحفظ من الانحراف. فلما يأس من المدينة توجه نحو الشام، والشام يتولاها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ومعاوية كان من دهات العرب، كانوا إذا عدوا أذكياء العرب الدهات فيهم كانوا يعدون من بينهم عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، وعمر كان أدهى من معاوية، وكان لما عزل من لما عزل من مصر راح وبقى في الشام، فكان وزيرا لمعاوية، فتجمع في الشام عمرو ومعاوية. في يوم من الايام، بس عشان ترون ذكائهم ودهائهم، في يوم من الايام عمرو رضي الله عنه جالس عند معاوية والناس جالسين، فتحدثوا في الدهات، تكلمون في الادب، فتكلموا في دهات العرب، فقال الناس انتما من دهات العرب، فقال معاوية لعمرو انا ادهى منك. قال يا امير المؤمنين ان شئت اريتك دهائي، اذا تبي اوريك دهائي استعد. قال ارني. قال اخرج من عندك، طلع الموجودين كلهم. فامر الموجودين كلهم فخرج، ما بقى في المجلس الا معاوية وعمرو. فقال عمرو لمعاوية تعال اسارك، قرب اذنك بقول لك شيء. فقرب اذنه، قال يا امير المؤمنين على ما اسارك وليس في الغرفة احد. هذا خالص، هذا بعد ما بدأ. فكانوا في منتهى الدهاء والذكاء، فتجمع في الشام عمرو ومعاوية، فما قامت فيها فتنة. معاوية حكم الشام قبل خلافته، قبل ان يكون امير المؤمنين 20 سنة، وبعد خلافته 20 سنة، 40 سنة يحكم الشام، ما قامت فيها فتنة واحدة، ولا فتنة، ولا واحد استطاع يعمل شيء في الشام 40 سنة. اي سياسة هذه؟ اي قدرة هذه؟ فذهب ابن السوداء الى الشام، فما استطاع يكسب واحد. معاوية مفتح، ما يحدث شيء الا عنده خبر. فترك ابن السوداء الشام، توجه الى الكوفة، واذا هي خصبة في الفتن، مكان رتيع، فتنة ورا فتنة. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مولي عليهم المغيرة بن شعبة، والمغيرة كان من اشد الناس. ففي ايام عمر ما استطاعت فتنة تبرز في الكوفة. بدايات هذه الفتن اقوال ابن السبا وكذب، اول من بدأها رجل يسمى الاصيبيغ، كان في مصر في ايام ولاية عمرو بن العاص، بدأ يذكر هذه الاقوال، ومنها تلقاها ابن سبا. بس الاصيبيغ له قصة مع عمر بن الخطاب. لما الاصيبيغ بدأ يرمي شبهاته، وكان له شبهات عجيبة، منها تلقاها ابن سبأ وكان يقولها ويرددها ففتن بها الناس. كان من شبهاته يقول: هل سيعود عيسى بن مريم عليه السلام، هل سيعود ولا لا؟ قالوا نعم. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم ألن يعود؟ قالوا لا. قال: كيف؟ محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى، إذا عيسى يعود محمد يعود، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فإذا محمد سيعود. هذه واحدة من الشبهات اللي كان يرميها الأصيبيغ ويسأل عنها. فما كان في مصر من العلماء من هو موجود ليجيب عليها. فعمرو بن العاص لما بدأ يسمع هذه الأقوال وصلت أخباره، احتار ماذا يفعل به. اول مرة واحد يتكلم مثل هذا الكلام، فاحتار ماذا يفعل به. فارسل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: خرج عندنا رجل يقول بكذا وكذا وكذا، يسأل عن شبهات ما عرفنا كيف نجيب عليها، فماذا نفعل به؟ فعمر بن الخطاب ارسل له، قال: اذا جاءك خطابي هذا فارسل للاصيبيغ في اول بريد. البريد هو عبارة عن قافلة الناس ترسل فيها رسائلها وترسل فيها المؤونة وكذا من مصر، وكانوا كل يوم او يومين يرسلوا بريد، فكان الاتصال مستمر بينه وبين ارض الخلافة. فقال: اول ما اتصل ارسل لي اياه. ففعلا ارسله في اول بريد، وصل البريد الى المدينة، أمير القافلة ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جئنا من مصر. قال معكم الأصيبيغ؟ قال نعم. قال والله لئن أفلت لأجلدنك أنت. إذا هو ما تلقى لي إياه أنت راح تنجلد. فخاف هذا قام يدوره من تحت الأرض جال. فسلمه لعمر. فعمر جمع الصحابة الكبار ففي المجلس قال لا أنت الأصيبيغ؟ قال نعم. قال أنت تسأل عن كذا؟ قال نعم. وتسأل عن كذا؟ قال نعم. قال وإيش كمان؟ قال وأسأل عن كذا وكذا وكذا. بدأ قال عندك غير هذا؟ لا. تجيبني يا أمير المؤمنين؟ قال نعم أجيبك. يا جلاد اجلد. فنزل عليه الجلاد وما كان يتوقف إلا أن يأمره عمر. هو عمر ما يأمر. قال لا يجلده 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 إلى أن انتزع الجلد من ظهره وظهر اللحم. قال خذوه فطببوه. أخذوه فعالجوه. عالجوه جابوه. قال شفيت؟ قال نعم. قال يا جلاد اجلد. فجلده حتى نزع الجلد من ظهره. قال خذوه فطببوه فعالجوه. فلما شفي أتوا به. قال شفيت؟ قال نعم. قال يا جلاد اجلد. فجلده حتى اهترى ظهره. قال خذوه فطببوه. ثلاث مرات فعالجوه. فشفي فأتوا به. قال شفيت؟ قال نعم. قال يا جلاد اجلد. فوقف. قال يا أمير المؤمنين إن تريد تقتلني فاقتلني فإني لا أقدر على هذا ما أصبح. قال تسأل عن هذه الأمور بعد اليوم؟ هذه الفتن هذه الشبهات ما تسأل عنها بعد اليوم؟ قال والله ما أتكلم بها بعد اليوم اتركني. قال ارجع إلى الكوفة. قال أهلي في مصر. قال لا الكوفة. قال لما؟ قال فيها أمير لا ترتفع عنده فتنة. المغيرة بن شعبة كان الحارس الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس. كان قبل ما يسلم قاطع طريق سفاك دماء وهو اللي متولي الكوفة. فما استطاع أحد يرفع رأسه فيها فأرسله إلى الكوفة. قال لا تحت المغيرة هناك يتولى أمره. فالأصيبيغ ما تكلم أبدا. فلما صارت الفتن فيما بعد وظهر الخوارج الذين يقولون بأقوال ابن سبأ. أقوال ابن سبأ هي نفس أقوال الأصيبيغ. فالخوارج قاموا يقولوا بأقوال ابن سبأ. فجاء واحد إلى الأصيبيغ كان بعد حي. قال يا أصيبيغ قد خرجت جماعة يقولون بما كنت تقول به. لا مو واحد مو أنت لوحدك. جماعة كاملة جيش كلهم يقولون بقولك. فلما لا تخرج معهم؟ فحك ظهره. حك ظهره وقال علمني الرجل الصالح والله لا أخرج معهم. يقصد عمر. علمني عمر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان سلوكه مع الفتنة شديد ما ترتفع عند فتنة. عثمان كان من طبيعته رضي الله عنه أنه كان لينا هينا. فكان ما يأخذ الناس إلا إذا واحد ارتكب حد ولا جريمة. أما واحد يتكلم وكذا. فالكوفة انتشرت فيها الفتن. وأيضا الذي حدث أن عثمان رضي الله عنه غير المغيرة بن شعبة ووضع والي على الكوفة سعيد بن العاص أيضا من بني أمية. وهذا مما أخذه الناس على عثمان أن كل الولاة اللي ولاهم هم من بني أمية. عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن خالته. معاوية بن أبي سفيان من بني أمية. سعيد بن العاص من بني أمية. فاعتبروا هذا يعني استغلال للمنصب. فكان شغب كثير في الكوفة. فعبد الله بن سعد عبد الله بن سبأ وجد أرضا خصبة للفتنة في الكوفة. فاستطاع أن يجمع جماعة في الكوفة. ثم انتقل من الكوفة ذهب إلى البصرة. فوجد أيضا فيها أرض خصبة. فجمع فيها جماعة. تجمع له في البصرة أقل تقديرات المؤرخين 600 رجل. وأقصى التقديرات 1000. ثم انتقل من البصرة وذهب إلى مصر. عبد الله بن سعد بن أبي السرح أيضا كان لينا وما كان صاحب علم. عبد الله بن سعد كان قد ارتد والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، وبعدين رجع وأسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تاب عليه، فما كان من أصحاب العلم لكن كان من أصحاب البطولة والقتال. فكان يحتاج عثمان في فتح أفريقيا فأمره على مصر ليفتح له أفريقيا، لكن كان مشغول بالقتال وما هو صاحب علم، فأيضا انتشرت الفتن في مصر. أما الشام لا، بوجود معاوية وعمر فما انتشرت فيها فتنة. فاستطاع أن يجمع في مصر بين 600 و1000. أيضا لما تهيأت الأجواء بدأوا الناس هؤلاء ينشرون الفتنة. كيف طريقتهم في نشر الفتنة؟ طريقتهم كانت عجيبة. في البداية بدأوا يرسلون من كل بلد إلى البلد الآخر رسائل يذمون فيها الأوضاع عندهم. أهل البصرة يقولون لأهل الشام إحنا عندنا كذا وكذا أوضاع سيئة، فأهل الشام يقولون نحن بخير. أهل الشام أهل الفتنة يرسلون إلى أهل البصرة يقولون إحنا عندنا كذا وكذا، فيقولون نحن بخير. من كل بلد يرسلون لبلد ثاني، وزعوا أنفسهم حتى صار جو عام أن الوضع سيء والحكومة سيئة وعثمان مستغل منصبه وعثمان حرف منهج الشيخين أبي بكر وعمر، وانتشرت هذه الأقوال بين الناس. في هذه الأثناء حدث شغب، اشتد الشغب في الكوفة، وقامت مجموعة من الذين في طبيعتهم الجلافة وكانوا ما استقر الإسلام في نفوسهم استقرار حقيقي أيضا، قاموا بالشغب وتحصنوا مجموعة منهم عدة مئات، اجتمعوا في الكوفة ولجأوا إلى المسجد. سعيد بن العاص رغم أنه كان لينا لكن كان عنده مسؤول عن القتال. المسؤول عن القتال هو القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه، بطل من أبطال المسلمين المجاهدين. فالقعقاع ما انتظر سعيد بن العاص يتصرف، أول ما سمع بالخبر أن هناك ناس يشغبون توجه نحوهم فورا نحو المسجد وطوقهم. هم فوجئوا أن القعقاع هاجم عليهم، فناداهم القعقاع ما شأنكم؟ هم كانوا يريدوا يعملوا انقلاب في الكوفة، ما شأنكم؟ شافوا القعقاع ويد السيف خافوا، قالوا ما بدنا شيء لكننا نريد ان نستعفي. ماذا يقصدون نستعفي؟ يعني لا نريد والينا، لا نريد سعيد بن العاص، والي سيء هذا لا نريده، فنريد ان نذهب لعمر بن الخطاب لعثمان بن عفان ان يعزل عنا سعيد بن العاص. قال او غير ذلك؟ قالوا ليس الا ذلك، تمنعنا من الاستعفاء، ليس من حقنا ان نستعفي. قال لكم ذلك، تخرجون ما تبقون في الكوفة، تريدون تستعفوا ما تستعفوا، تعملوا مظاهرة في الكوفة، روحون عند عثمان تستعفوا. فخرجوا من الكوفة، وصلوا الى عثمان، عرف انهم اهل شغب، نفاهم هؤلاء يستعفوا من سعيد بن العاص صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يفعل شيئا، فنفاهم نحو الشام. فروح الشام، اول ما وصلوا الشام سمع فيهم معاوية، اجتمع معهم، ما وراكم؟ فتقدم واحد منهم تكلم، فكلام ما هو مرتب، كلام ما هو موزون، كلام فيه جرأة، هو يظنون معاوية لين. فإذ معاوية ينزل عليهم كالصواعق في منتهى الشدة، شدة ما رأوها حتى من القعقاع. وهذا من طبيعة معاوية رضي الله عنه، كان يعرف متى يشتد ويعرف متى يلين. يقول بيني وبين الناس شعرة، إذا رخوا شددت وإذا شدوا رخيت، فما تنقطع أبدا، ولذلك تسمى شعرة معاوية. فشد عليهم وأس، يعني سبهم سبا شنيعا، فأرسلوا إلى عثمان قالوا ما نريد الشام، إن فينا مكان آخر. فنفاهم إلى الجزيرة، الجزيرة المنطقة ما بين الفرات ودجلة، ويحكمها عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. فأول ما وصلوا هناك اجتمع معهم عبد الرحمن ابن خالد فقسى عليهم قسوة شديدة، قال والله ما أرى اثنين منكم مع بعض إلا ويصيبكم مني شيء. فخافوا خوف شديد فهدأت الفتنة. معاوية لما شعر بهذا، العفو عثمان بن عفان رضي الله عنه لما شعر بهذا في الحج، في الموسم الحج سنة 34 هجرية، استدعى الأمراء. فجاءه معاوية وحضر معه عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر كان والي البصرة، جمعهم واستشارهم في أمر هؤلاء المنحرفين وما يتكلمون فيه، إيش أفعل فيهم؟ فهنا عرضوا عليه، قالوا لنرى أنك تعمل فيهم. أول شيء تمنع عنهم العطيات، العطيات كانت الدولة الإسلامية كل إنسان له راتب، بغض النظر تاجر وما هو تاجر، أي واحد له راتب من الدولة تسمى الأعطيات، فيمنع عنهم الأعطيات. الشيء الآخر قالوا تنفيهم إلى الثغور، توديهم أماكن القتال كل واحد صوب حتى ما تقوم الفتنة مرة أخرى. فعثمان رضي الله عنه ما رأى ذلك، قال بل آخذهم باللين، آخذهم باللين. فنادى أحد رؤوسهم اللي اسمه الأشتر النخعي، قال ما وراءكم؟ ماذا تريدون؟ إيش وراء كل هالحركة؟ قال لا نريد سعيد بن العاص. قال عزلت لكم سعيد بن العاص. قال من تريدون؟ قالوا نريد أبو موسى الأشعري. قال قد وليت عليكم أبو موسى الأشعري في الكوفة، ارجعوا للكوفة وواليكم موسى، هذا الذي تريدونه؟ قالوا نعم. قالوا رجعوا. انتهت المسألة. هكذا كان يتصور أن هؤلاء بالرفق واللين وأن يلبي طلباتهم تنتهي الفتنة. فلبى طلباتهم فقالوا رضينا ورجعوا إلى الكوفة. أرسل معهم عثمان خطاب إلى أصحابهم، قال أما والله فقد أمرت عليكم من اخترتم وأعطيكم من سعيد، والله لأفرشنكم عرضي، يعني سبوني متى شئتم كيف شئتم، عرضي لكم، ولأبذلن لكم صبري، يعني سأصبر عليكم، ولأستصلحنكم بجهدي، سأبذل جهدي في إصلاحكم، فلا تدعوا شيئا أحببتموه لا يعصى فيه الله إلا سألته، اطلبوا أي شيء ليس فيه معصية لله، ولا شيئا لا يعصى الله فيه إلا استعفيتهم منه، انزل فيه عندما أحببتم حتى لا يكون لكم حجة. تطيع أن يكسبهم وينهي الفتنة. الذي حدث أن هذا الأمر مع اللئام قواهم.